هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
يمكنكم أيها الإخوة والأخوات أن تكتبوا إلينا على عناوين البرنامج، وهي الإيميل radiohari@irib.ir، البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666، وموقعنا على شبكة الإنترنت عنوانه arabic.irib.ir. في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين، أمامنا ثلاثة أسئلة. سؤال كان من المفترض أن يجاب عنه في الحلقة السابقة، ولكن نظرا لضيق الوقت جئنا به إلى هذه الحلقة، وكان من الأخ عصام مرزوق، ويسأل فيه حول أسباب تحريم المعاملة مع شركة جولد كويست. السؤال الثاني من الأخ أبو شبر، ويسأل حول المسافة التي يجب قطعها من أجل قصر الصلاة. السؤال الثالث من الأخ عبد الإله، ويسأل حول الغسالة وكيف تكون مناسبة لكي تكون الملابس طاهرة بعد الغسيل. وعنده أيضا سؤال آخر، سؤال حول الحساب الجاري في البنوك الحكومية والربح والودائع في مثل هذه البنوك. الجواب بعد قليل، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. نرحب أيضا بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ بهذا السؤال من الأخ عصام مرزوق، يقول: هل يمكن تفصيل سبب تحريم المعاملة مع شركة جولد كويست؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. هذه الشركة هي الشركة الأعرف لعله فيما يرتبط بالتسوق الهرمي أو التسوق الشبكي كما صار معروفا. هذه المعاملة التي لا داعي لشرحها، شرحت كثيرا من قبلنا ومن قبل غيرنا في البرامج الشرعية، من قبل أتباع مدرسة أهل البيت، وكثيرا ما رأيت وتعرض لها أيضا في الفضائيات الدينية من قبل أتباع غير مدرسة أهل البيت عليهم السلام. ومن حسن الحظ أن أكثر العلماء المسلمين، أكثر فقهاء المسلمين تقريبا على القول بعدم مشروعية هذه المعاملة. تسوق الشبكي فيه طريقة خاصة لا نحتاج إلى شرحها فعلا، وهي معروفة عند كثير من مستمعينا ومشاهدي الفضائيات. من المعروف جدا أن فقهاء مدرسة أهل البيت، الشهرة العظيمة بينهم المعاصرون، يعني أكثرهم على أن المعاملة باطلة لأنها تتضمن أكل مال بالباطل، ويوجد نهي قرآني صريح يعد مبدأ تشريعيا في الكسب، وهو: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. قاعدة شرعية مسلمة عند الفقهاء أن أكل المال كلما صدق عليه أكل مال بالباطل فهو حرام، يعني ليس في مقابل جهد، ليس في مقابل عمل، ليس اتجارا، بل هو نوع من ممارسة الربح من دون أي مقابل لا مالي ولا مخاطرة ولا بذل جهد ولا إلى ما هنالك. الآن لماذا التسوق الشبكي هكذا؟ الآن بحث آخر، لا نستطيع أن ننفذ الآن إلى عمق البحث وتفاصيله. غاية ما هنالك أن التحريم في الحقيقة ليس تحريم التعامل مع هذه الشركة، التحريم هو تحريم هذه المعاملة التي تمارسها هذه الشركة. والظاهر أن هذه الشركة ليس لديها معاملة أخرى غير التسوق الشبكي أو الهرمي، وعلى هذا الأساس يصبح التحريم تحريم التعامل معها من جهة تحريم نفس هذه المعاملة. وإلا لو جاءت هذه الشركة وتعاملت بمعاملات أخرى ليست فيها إشكالات شرعية لم يكن التحريم آنذاك قائما. نحن لا نحرم في فقهنا التعامل مع أي شركة لمجرد أنها أوروبية أو أمريكية أو غربية. الحكم الشرعي للجملة من فقهائنا هو حرمة التعامل مع الشركات التي تدعم الكيان الصهيوني حتى لو كانت نفس المعاملات معاملات مشروعة. هذه الشركة تحريم التعامل معها هو تحريم التعامل بالتسوق الشبكي ليس شيئا آخر بحسب معلوماتنا وما نعرفه عن هذه الشركة.
جميل جدا، شكرا لكم. إذن مع الأخ الفاضل أبو سبر يقول: إذا أخبر أحد المؤمنين أن المسافة بين مدينتين تتجاوز 22 كيلو مترا وهي كافية لتقصير الصلاة لأنها مسافة شرعية، وبعد عد المسافة بعداد السيارة تبين أنها 16 كيلو مترا فقط، وأنا صليت قصرا عدة مرات، فهل يجب علي إعادة الصلاة؟
يعني أولا أريد أن أقول بأن هذا الأخ الذي يخبر أن المسافة 22 كيلو متر قد يكون خبره مطابق للواقع، لكن بطبيعة الحال لم يأتي هو ويقيس المسافة بنفسه، أخذها إما من عداد سيارته أو من شهرة على الألسنة أو من العلامات التي تضعها الدولة عادة على رأس كل مسافة. كما أن خروج المسافة غير ذلك بحسب سيارة هذا الأخ لا يعني أن الصحيح وما وصل إليه هذا الأخ، قد يكون عداد سيارته غير دقيق. أقول عادة إذا الدولة واضعة للعلامات هذه توجب الاطمئنان والوثوق إذا لم يحصل التلاعب بها طبعا، باعتبار أن الدولة لها أدواتها الهندسية الدقيقة إلى درجة عالية والتي تستوجب الوثوق عادة. أما إذا كانت القضية مجرد خبر طائش كما يقال، خبر من أخ من الإخوة وليس شيوعا واشتهارا ووثوقا، أقول للأخ عادة إذا ما أوجب هذا الوثوق أساسا الاعتماد على شخص واحد في مثل هذه القضايا غير جائز، لأنه هذا مو أهل الخبرة، هذا واحد من الناس العاديين وهكذا حصل. كما أن الاعتماد على عداد السيارة ما لم نحرز أنه مضبوط لا في بلوغ المسافة ولا في نفي بلوغ المسافة لا يجوز الاعتماد إلا إذا كنا نثق بأن عداد سياراتنا عداد دقيق أيضا، لأن عدادات السيارات خصوصا القديمة منها كثيرا ما لا تعد بشكل دقيق، كثيرا ما يحصل فيها خلل معين فربما حذفت 4-5 كيلومترات. المسافة كأنها معلومة عند الأخ اللي هي حدود 22 كيلومتر على خلاف بين بعض الفقهاء فيوجد التدقيق في الرسائل العملية. المهم في القضية هنا أن الأخ لنفترض أنه تحقق أن المسافة هي أقل من المسافة الشرعية وكان يصلي قصرا في المدة السابقة لأنه كان يعتقد أنها مسافة شرعية، فهذا صلى غير ما وجب عليه، قصر في موضع التمام، هذا لا شك في أن صلاته غير صحيحة وأنه يجب عليه الآن أن يعيد الصلاة باعتبار أنه صلى قصرا في موضع التمام فنقص من الصلاة. توجد بعض الحالات التمام في موضع القصر لا يجب فيه الإعادة، أما الأخ فقد صلى قصرا بتوهم أنه قطع المسافة وهو لم يكن قد قطع المسافة. إن شاء الله إذا كان واثق هو معذور شرعا، لا نقول مأثوم شرعا، ولكن الصلوات اللي فاتته كان مخاطب فيها بصلاة التمام وهو لم يصلها، صلى قصرا بتوهم أن الأمر المتوجه إليه هو الصلاة القصرية، لا نقول لا يؤثم، فقط هو مثاب إن شاء الله على انقياده ولكنه لم يأتي بالوظيفة الشرعية الواجبة واقعا عليه.
طيب نعم،
فهو الآن عليه أن يعيد الصلاة.
سمعت الشيخ، لماذا لا يبنى على الصحة ولا سيما أن الصلاة قد فاتت بالفعل يعني نعم. وقت العمل قد فات وأتى بالفريضة. الجواب بعد الفاصل لو سمحت.
إن شاء الله.
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله من جديد.
نعم، إذن نعود إلى تكملة السؤال السابق لو سمحتم. هذا الأخ الآن أتى بالصلاة قصرا بناء على رأي صديقه، وكان مطمئنا ومتأكدا أن هذا الكلام صحيح، وصلى عدة مرات على هذا الأساس، صلى قصرا على أساس أن المسافة شرعية. فلماذا لا يبنى إذن على الصحة، وخصوصا أن الوقت قد فات بالفعل والصلوات المفروضة أتى بها بالفعل؟
لا شك أن هناك حالات يعذر فيها الإنسان إذا أخل ببعض الأمور في الصلاة، مثلا الواجبات غير الركنية في الصلاة إذا أخل بها الإنسان يعذر، كما لو نسي أن يقرأ سورة الفاتحة، أو نسي أن يقرأ سورة بعد سورة الفاتحة، أو أخل بقراءة معينة لا عن عمد ثم التفت بعد الدخول في ركن آخر. في بعض الحالات يكتفى بسجدتي سهو، في بعض الحالات حتى سجدتي سهو غير واجبة. كذلك أيضا إذا نريد نصعد أكثر، دلت الأدلة أن الإنسان إذا حاد عن القبلة ما بين اليمين والشمال حتى في داخل الوقت لا يجب عليه أن يقضي، وإذا حاد أكثر من 180 درجة يعني أكثر من 90 إلى اليمين و90 إلى اليسار، إذا خرج الوقت أصلا لا يجب عليه أن يقضي. أقول إعادة الصلاة أو عدم إعادة الصلاة محكومة لحكمين في الحقيقة. الحكم الأول بحسب القواعد الشرعية في باب الصلاة أنه كلما أخل الإنسان بركن في الصلاة ذهبت الصلاة، لا مجال لتصحيحها، لأن الإخلال بركن من أركان الصلاة مثل الركوع السجود، ويقصد بالسجود سجدتان من ركعة واحدة، كلما أخل الإنسان بركن من أركان الصلاة بطلت الصلاة، حتى لو كان سهوا، حتى لو كان نسيانا، حتى لو كان معذور. القاعدة الثانية أنه لم يخل بركن ولكن دلت الأدلة على أن الإنسان معذور، إذا دلت الأدلة على أن الإنسان معذور أيضا يغتفر هذا في الصلاة، وإلا إذا لم يدل دليل يجب أن يأتي بما هو المأمور به بشكل كامل، ما لم يأتي به بشكل كامل لا تجزئ الصلاة المأتي بها عن المأمور بها. نجي لمحل الكلام، هذا الأخ صلى ركعتين بدل 4 ركعات، هذا معنى أنه صلى قصرا بدل التمام، فهو أخلى بركعتين كاملتين، والركعتان الكاملتان كما هو معلوم تشتمل على عدة أركان لا على ركن واحد، كل ركعة تشتمل على ركوع، على قيام متصل بالركوع اللي هو ركن بدوره، على سجدتين اللي هو ركن بدوره، هو حذف من صلاته ركعتين كاملتين. أساسا هو بأي شيء مأمور واقعا؟ هو مأمور واقعا بصلاة 4 ركعات، لأنه قطع مسافة 16 كيلومتر مو 22 كيلومتر، ليس سفرا شرعيا. على هذا الأساس هذا الإنسان كان مأمور بال4 ركعات، جاء بشيء غير مأمور به، لم يدل دليل على أن ما جاء به يغني عن المأمور به، فمقتضى القاعدة أن هذا الشيء الذي أخلى فيه بركعتين، بل حتى لو أخل بركعة أو نصف ركعة، أقول ما لم يوجد دليل يقول يجزئ لا يمكن أن نجتزئ به. أكثر من هذا أقول سئل الأئمة عليهم السلام عن هذه الفرضية بالضبط، وكان الجواب هو أن هذه الصلاة لابد وأن يعيدها صاحبها. فعلى هذا الأساس نقول بأن الأخ إن شاء الله معذور، مثاب إن شاء الله، لأنه تحرى أمر دينه ولكن أخطأه الهدف، فيعيد ويزداد ثوابا إن شاء الله.
نشكركم جميعا أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان الذي كان معنا في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، والتي قدمناها لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء والسلام عليكم.